والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 62 بعد 105، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 6 من شهر المحرم لعام 45 و400 ألف، وهي بعنوان من الولي، من الولي للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذلك النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثي معكم أيها الإخوة حديث يتمناه كل مسلم، فمن منا لا يرغب ولا تتوق نفسه بأن يكون وليا من أولياء الله تعالى؟
نعم يا أخوان، الحديث عن الولاية، من الولي، هذا يتبع القاعدة التي ندندن عليها دائما والتي ذكرنا أمثلة كثيرة عليها في الرسالة الماضية، وهي معرفة ماذا؟ نعم، الحدود، علم الحدود، علم الحدود، علم الفروق، علم الأشباه والنظائر. الحكم على شيء فرع عن تصوره، أيضا يقوم معترك كبير جدا جدا جدا، فلان ولي فلان ليس بولي، ما الضابط؟ إخواني سبحان الله، يعني دروس العلم هذه الحقيقة مباركة، وكما قلت لكم نحن في حاجة ماسة إلى مسألة الضوابط هذه والحدود. إحنا في حاجة ماسة يا إخواني، تربية على القصص ودعوة القصاصين، ما نفعت الأمة يا إخوان لما قامت الثورات، ملأوا الميادين والشوارع وكانوا وقود الفتن يا إخوان. ليه؟ لماذا؟ لأنهم لم يتربوا على الأصول، لم يتربوا على القواعد، إنما تربوا على ماذا؟ على العواطف، ولهذا نزلوا مع مشايخهم إلى الثورات ووثقوا في المشايخ ونزلوا معهم. شيخ الخطب بخلاف شيخ من؟ الحجج. فهؤلاء كما قال بعض السلف أصحاب خطب ليسوا أصحاب حجج. طيب الكلمة دي غالية جدا، الكلمة دي غالية جدا 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 جدا. الدعاة على قسمين، الدعاة على قسمين، دعاة خطب ودعاة حجج. دعاة خطب أي دعاة عواطف بدون ضوابط، دعاة حجج دعاة ضوابط، دعاة قواعد. أما دعاة الخطب فضررهم عظيم، أما دعاة الحجج فنفعهم عظيم. فمن الضوابط في هذه الرسالة: ما الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ الرسالة هتعالج هذه المسألة. ضابطه، هذا ولي من أولياء، هذا ليس بولي، ما الضابط؟ ما الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ وفي هذا ألف شيخ الإسلام رسالة ماتعة عظيمة في بابها، وهي رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان وضع هذه الصفات التي نتميز بها والحمد لله، وله كتاب آخر صنف أيضا في آخر حياته الفرقان بين أهل الحق أو بين الحق والبطلان. وجعل الإمام محمد نظرا لهذا الأصل العظيم جدا وهذه الفائدة العظيمة جدا، جعل الإمام محمد بعد باب رحمة الله عليه في الأصول الستة أصلا خاصا بهذا، التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مما يدل على أن من الأصول التي ينبغي على المسلم معرفتها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شوف سبحان الله يا إخواني، سبحان الله، شوفوا العلم يا إخواني، الفرقان بين مشايخ السنة ومشايخ الثورات، الفرقان بين الأشاعرة وأهل السنة، الفرقان بين الروافض وبين أهل السنة، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين العلماء والأدعياء، الفرقان بين أصحاب الحجج وأصحاب الخطب. يا الله، ده الفرقان في كل مسألة. إيه نعم، الفرقان في كل مسألة. ولهذا كانت النعمة العظمى التي يؤتيها الله التقية الفرقان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم ماذا؟ فرقانا، اللي هو تفسر بقوله تعالى: قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. نعم
شيخنا، في كتاب ثالث لابن الشيخ الإسلام سمي بالفرقان، اسم الفرقان بين الطلاق والأيمان.
نعم، هذا بالطلاق والأيمان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما من مسلم إلا وتتوق نفسه ليكون وليا من أولياء الله تعالى. الناس أمام الله بين ولي وبين عدو لا ثالث لهما، وكل منا نتمنى بتوفيق الله تعالى أن نكون من أوليائه.
طيب إزاي الناس بين ولي وعدو ولا ثالث لهما؟ طيب اللي عنده نقص إيمان الفاسق هذا روح فيه. نعم، الولاة تشمل الولاة الكاملة والولاية الناقصة، والعداوة أيضا تشمل العداوة الكاملة والعداوة الناقصة، فقد يكون مسلما عاصيا وهو عدو أيضا. نعم.
قال: وكل ونتمنى بتوفيق الله تعالى أن نكون من أوليائه. لدي حديث شريف،
نسأل الله هذا جعلنا وإياكم من أوليائه الذين قال فيهم الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. حديث أبي هريرة عند البخاري. نعم.
لدي حديث شريف، حديث قدسي يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكيه عن ربه.
حديث قدسي معناه قاله الله عز وجل، أو أن القول للرسول والمعنى من الله؟ قاله الله، القول والمعنى كله من الله، لأن النبي يقول قال الله، فما ينبغي أن نقول الحديث القدسي ليس من قول الله، هذا من قول رسول الله، لا من معنى من الله. لا، النبي يقول كل حديث قدسي، النبي يقول إيه؟ قال الله تعالى، قال الله تعالى. هذا حديث أبي هريرة عند البخاري، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا. حديث أبي ذر عند مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على الناس وجعلت بينكم محرما. وهكذا. يبقى إذن هذا قول من؟ فإن قال قائل: إذن هنا يختلط بالقرآن. طيب، تمام، القرآن الفرق، القرآن لما نقول لفظ المعنى من الله، والحديث القدسي اللفظ المعنى من الله، إذن ما الفرق؟ نقول الأحكام، هذا وإن كان من الله لكن أحكام، هذا يتعبد بلفظ القرآن وكذا، وهذا لا يتعبد باللفظ، بل هو من جملة الأحاديث، الأحاديث يخضع عليه مناهج المحدثين، ولهذا في الصحيح وفي الضعيف وفي نعم.
حديث قدسي يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكيه عن ربه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي، انتبهوا لهذه الإضافة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قبل أن نعرف إلى ما أو نخوض فيما أشرت إليه كيفية اكتساب الولاية، كيف يكون الإنسان وليا لله، فلنعرف من الولي.
نعم، شوف، هي بدأ بماذا؟ بالحد، بيان الحد، من الولي، بعد ذلك كيفية اكتساب الولاية، من الولي. نعم،
لئلا يختلف الناس في تعريف الولي تولى الله.
هذا المنطلق كما قلنا في أي مسألة. شوف مر معنا العيد، فطر عيد الأضحى، إلى أول ما العيد وما حكمه وكذا. نعم،
لئلا يختلف الناس في تعريف الولي تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تعريف الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصف الولي بوصفين اثنين: المؤمن التقي الذي يخاف الله ويراقبه ويعظم الله ويعظم تعاليمه وشرعه ويعظم رسوله ويوقره ويتبع سنته ويقف عند حدوده، هذا هو الولي. الولاية بفتح الواو لا الولاية، الولاية سلطان، الولاية بمعنى المحبة.
إذن من الولي؟ المؤمن التقي. فكل مؤمن بالله عز وجل تقي فهو ولي. يبقى حيث إذن وصف الولاية، الولاية ماذا؟ الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. فمن كان فيه الوصفان ففيه الولاية. إما أن تكون كاملة، إذا كان الوصفان كاملين فالولاية كاملة، وإذا كان ناقصين فالولاية ناقصة. ليس من شرط الولاية أن يكون معصوما، نعم، لكن تتفاضل الولاية بتفاضل الإيمان أيضا، كما أن الإيمان يزيد وينقص فالولاية كذلك تزيد وتنقص. نعم. حد ليه؟ يعني عادي قد يكون عنده علم بالواجبات فقط، أيضا تتفاوت، وتتفاوت علما وعملا. فأكمل الناس علما وعملا أكمل الناس ولاية. طب إذا نقص في العلم والعمل ينقص في الولاية بقدر. نعم.
الولاية أيها الإخوة أمر مكتسب، ليست كالنبوة. النبوة بالاصطفاء، الله هو الذي يصطفي من شاء من عباده ليكون نبيا رسولا واسطة بينه وبين عباده في التبليغ والتعليم والهداية. أما الولاية فأمر مكتسب. كيف تكتسب الولاية؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي.
يعني نستطيع أن أقول فيها الاكتساب وفيها الاصطفاء. الله يعلم حيث يجعله رسالته أصلا وفرعا، ففيها الاكتساب تسعى تحصيلها والله يوفق. لقد اصطفى الله لنبيه الصحابة كما جاء في الأثر: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبراه قلب رسوله فاختاره نبيا، ثم نظر في قلوب عباده فوجد أبراه وكذا قلوب أصحابه. فهي اكتساب ثم اصطفاء واشتباء وإعانة وتوفيق. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى تكتسبه فسنيسره لليسر. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. نعم.
كيف تكتسب؟
إنما النبوة اصطفاء من الله، ما باكتساب. يعني من فعل كيت وكيت 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 مع أعمال صالحة يصبح نبيا، لا، ليس هذا. لن يكون الإنسان نبيا مهما بلغ إلا باصطفاء الله عز وجل له. نعم. الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس. نعم.
كيف تكتسب الولاية؟ يقول الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. أول ما تبدأ، أول خطوة لتيسير الله ولتكون لولي الله،
لتسير إلى الله، لتسير إلى الله.
أول ما تبدأ، أول خطوة لتسير إلى الله ولتكون ولي الله، تؤدي ما افترضه الله عليك. ما افترضه الله عليك أمران اثنان: فعل وترك. فعل ما أوجبه الله عليك جميع ألوانه، وترك ما حرمه الله عليك. هذا أول السلم، تمتثل جميع المأمورات وتجتنب جميع المنهيات. بعد ذلك تبدأ في الإكثار من النوافل، وإذا أكثر.
هذا هو طريق المقتصد الذي يأتي بالفرائض وترك النواهي. بعد ذلك تبدأ، وهو أول فقرة في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم.
وإذا أكثر العبد من النوافل أحبه الله. النوافل أيضا
تشمل. بعد ذلك ترقى إلى النوافل والتطوعات، وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم.
وإذا أكثر العبد من النوافل أحبه الله.
وهذا طريق المقربين. يبقى الاقتصار على الفرائض وترك المحرمات طريق المقتصدين أصحاب اليمين، وأما أن ترتقي بالتطوعات والنوافل وغير ذلك هذا طريق المقربين. نعم.
النوافل أيضا تشمل نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق والحج والعمرة، وجميع ما يحبه الله ويرضاه وليس من الواجبات. تؤدي جميع هذه النوافل وتقوم بها، فإذا فعل ذلك أحبه الله. من أدى الفرائض بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وأكثر من النوافل أحبه الله. هذا هو الأمر المطلوب، أن تكون محبوبا عند الله، أي صرت وليا من أولياء الله تعالى. ولئن سألني لو أعطينا
إذا تحصل هذا بإيه يا إخواني؟ بما ذكره الله عز وجل في هذا الحديث مع عدل وليه. الأمر الأول ها، ما تقرب إلي عدل شيء أحب إلي مما افترضت عليه بل فرائض. الثاني النوافل والتطوعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحب، بهذين الأمرين. نعم.
قال من أدى الفرائض بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، إلى أن قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا وصل إلى هذه الدرجة صار لا يطلب من الله طلبا إلا ويعطى، ولا يستعيذ إلا ويعاذ.
طب لو ما أعطي يبقى هذا الخير له، قد لا يكون الخير أن تعطى طلبتك في الدنيا، قد تدخر لك، قد يكون الطلبة هذه لو أعطيت إياها تفتن. إذن الله عز وجل لا يختار لك الخير. نعم. ولكن يعلم أن دعاءك مستجاب، فيستجاب للمسلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. عند ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إذا أكثر من النوافل، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كيف ذلك؟ يأتي تفسير ذلك في آخر الحديث، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي.
نعم. الحقيقة هذا مشهور أنه من الحديث، ولكن هذه اللفظة لم تثبت في شيء من دواوين السنة فيما ذكره أهل العلم، فالله أعلم، لكن ذكرك شيخ الإسلام وجماعة، لكن الصحيح أنها لم تثبت في ديوان من دواوين السنة فبيسمع، وإن كان المعنى صحيحا وبها يفسر، بها يفسر كنت سمع الذي يسمع وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به. نعم يفسر هذا به فبيسمع، يعني يوفق الله في سمعه، يوفق الله في بصره، يوفقه الله في مشيته، يوفق الله في عطائه ومنعه وأخذ ورده، موفق في كل شيء. هذا معنى كنت سمعه. نعم.
أي يوفق الله توفيقا خاصا، بحيث لا يسمع إلا ما يرضي رب العالمين، لا يسمع إلا ما حرم الله،
يحبب إليه ذلك، يعني يحبب إليه سماع القرآن. إنما المعاصي يأنف منها كسماع الغناء وكذا، لا يريد أن يسمعه، بيتراه يستفتي في جرس البيت، هل جرس البيت هذا جائز ولا لا، مش بقى نايم ينام على المغنية ويستيقظ على المغني، لا ما يقبل هذا، يستهدف جرس البيت. نعم.
قال تأنف نفسه أن يسمع إلا ما يحبه رب العالمين، ولا يبصر إلا في مرضات الله تعالى، لا ينظر ولا يطلق عينيه إلا في مرضات الله، فيغض بصره عما يبغضه الله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش، لا يمد يده إلا في مرضات الله تعالى، يبطش ويصرع ويجاهد ويقاتل، ولا يمشي إلا في مرضات الله تعالى، أي يكون موفقا في جميع حركاته وسكناته، لشدة المراقبة ولشدة المحبة. يحب الله محبة صادقة، ومحبة الله تعالى روح الإيمان، من رزق الله محبته، فأحبه وأحب شرعه وأحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأحب ما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام محبة صادقة، وراقب الله سرا وعلنا، وخشي الله في الخلوة والجلوة، صار وليا صادقا من أولياء الله تعالى.
نعم. من رزقه الله المحبة فقد رزقه الله الخير كله سبحان الله. ولهذا جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا وقف الصحابة عند هذا الحديث جدا، لأن فيه منحة عظيمة جدا. لو أعطينا الراية غدا رجلا ها يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهل هناك أعلى من ذلك؟ هل هناك أعلى من ذلك؟ لهذا بات الصحابة يدوكون ليلتهم أيوم يعطاها، من اللي يعطاها؟ فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه، كلهم يرجو، يا عمر يا أبا بكر يا عثمان يا علي يا طلحة يا زبير، وكلهم اجتمعوا، لكن تخلف رجل ما اجتمع معه، من هو؟ علي بن أبي طالب، لأنه كان مريضا، وكل الحضور كل الناس حضر وعلي لم يحضر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ تخيل كله يحضر وليس فيهم من حضر، ليس من حضر فيهم الرجل الذي سيعطيه النبي الراية. قالوا: هو يشتكي عيني يا رسول الله. فدعاه صلى الله عليه وسلم ثم نفث في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك وكذا الحديث. طيب، قد يقول قال هنا استشكال: أليس الله عز وجل يحب الصحابة ويحبونه؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يهدي الله بقوم يحبون ما يحبونه. وكل وصف، هذه القاعدة اكتبوها أيضا من القواعد، كل وصف أثنى الله به على عباده المؤمنين، كل وصف، انتبهوا عشان في نهاية الدرس هنحصل القواعد دي، هنراجع كل القاعدة نراجعها، كل وصف أثنى الله فيه على عباده المؤمنين فعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أولى من وصف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكذا، لا يمكن أن يكون في غير الصحابة وليس في الصحابة. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وكذا، لا يمكن أن يكون في غير الصحابة وليس في الصحابة. يحبون ويحبون الصحابة أولا ثم الناس تبعا، لأن من أسباب محبة الله لك، لأن من أسباب محبة الله لك اتباعك للصحابة، فكيف يخرج عن المحبة من محبته سبب في محبة الله عز وجل؟ قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضى عنه. ولهذا شوف قاعدة اكتبوها، ما شاء الله رزقكم واسع اليوم، قاعدة اكتبوها: الصحابة الهداية فيهم استقلالا، وفي غيرهم تبعا، وفي غيرهم تبعا بالتبع، يعني الفضل في الصحابة استقلال. طب في من بعدهم؟ بالتبع، فإذا اتبعوهم بإحسان أثنى الله عليهم، أما إذا خالفوهم فلا هداية فيه. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. ولهذا قال مالك رحمه الله تعالى في بيان الفيء أنه لا نصيب في الفيء للروافض. لماذا لا نصيب الفيء للروافض؟ لأن الله جعل الفيء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول للفقراء المهاجرين، والقسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، والقسم الثالث الذين جاءوا بعدهم اللي هو بعد المهاجرين والأنصار، الذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن كان في قلبي غل على الصحابة فليس له نصيب في الفيء، ومعلوم أن الروافض فيهم غل على الصحابة. ولهذا فائدة، فائدة: الخوارج وقع منهم الطعن في الصحابة، والروافض من وقع منهم الطعن في الصحابة، ولكن فرق بين الطائفتين في الحكم. فما العلة؟ فما العلة؟ كل من الخوارج والروافض طعن في الصحابة، لكن فرق بين طفلتين في الحكم، فما العلة؟ الجواب: أما الخوارج لم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما ضللوهم ولم يكفروهم. فلهذا ما قتلهم قتال الكفار المرتدين. وأما الروافض فنقل الإجماع على كفرهم، وهم الإمامية الإثنى عشرية والنصيرية وغير من الطوائف الغالية. والعلة في التفريق بين تكفير الروافض وعدم تكفير الخوارج يرجع إلى أمرين: الأول أن ضلال الخوارج أتي من قبل الفهم والتأويل وإن كان فاسدا، وأما الروافض فأتوا من قبل التكذيب للنصوص وليس التأويل. الثاني، فرق ثاني، أن الخوارج طعنوا في الصحابة تأويلا، وأما الروافض طعنوا في الصحابة تغيظا. تغيظا. ولهذا أيضا من الآيات التي استدل بها مالك على كفرهم قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، بعدما ذكر محمد رسول الله الذين معه شهداء على الكفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضل الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجبه الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم.
الولاية كما قلنا تكتسب بهذه الطريقة، الولاية ليست أمرا موروثا.
طيب نقول جواب عن الإشكال. طيب إذا كان الله يحب الصحابة فما الجديد فيه لو أعطينا الراية غدوا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله علم التنافس وبات الصحابة يدكون ليلتهم وعلم صار بها الفضل عليه مع أن الصحابة يحبهم الله، بل إن الصحابة ورد فيهم أهل بدر ورد فيهم أنهم يدخلون النار وبيعة رضوان لا يدخلون النار. إذن ما الذي أضافه هذا الحديث؟ ها؟ نعم نعم الفضل الخاص، يعني الانتقال بين النوع، الانتقال من النوعي إلى المعين. الله يحب الصحابة، النص على أن هذا الصحابي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله هذا محل الفضل، محل الفضل. يبقى الانتقال من نوع إلى عين، الفضل الخاص لعلي رضي الله عنه، ولو أن الصحابة رضوان الله عليهم يحبهم الله ورسوله لكن التعيين الفضل الخاص، فهذا فضل. نعم.
الولاية كما قلنا تكتسب بهذه الطريقة، الولاية ليست أمرا موروثا، لا يوجد في الإسلام بيت ولي حتى يكون كل من ينتسب إلى هذا البيت وليا من أولياء الله تعالى كما يقولون بالعافية.
بالعافية، يعني ده البيت ده بيت مثلا حسين مثلا أو البيت ده بيت فلان يبقى كل الفئة أولياء تبعا. الآن لا، ده والعيلة والبلد كمان معهم الآن أسانيد إلى الحسين، لا علاقة لا بالحسين لكن يعطوا الورق للحسين. والنبي قد جمع أهل وخاصته كفاطمة ابنته وصفية عمته والعباس عمه وقال لكل اعملوا ما اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا. نعم.
سواء امتثل
فإذا كان النبي ما يغن عن فاطمة التي قال فيها فاطمة بضعة مني فما يغني عنها شيئا، فكيف بغير النبي وبغير فاطمة؟ فادعاء الولاية غير مقبول، لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. فمن كان لله مؤمنا تقيا كان وليا سواء انتسب إلى الحسين أو لم ينتسب إلى الحسين. ومن لم يكن كذلك فليس بولي، سواء انتسب الحسين أو إلى النبي أو لم ينتسب إلى الحسين ولا إلى النبي. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب يا أخوان؟ من جهة النسب من أبو لهب؟ ها؟ عمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله يقول: تبت يدا أبي لهب وتب. قال تعالى: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نزلت في من؟ ها؟ ها؟ أبي طالب الذي حاطب النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، ومع ذلك نهاه الله أن يستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي. عند مسلم أن النبي قال: إن أبي وأباك في النار. إذا ليس النسب ينفع ولا يشفع، وإنما الإيمان والتقوى. نعم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
سواء امتثل أو لم يمتثل،
لكن آمن. طبعا مع الإيمان البيت النبي له مزية خاصة، لكن هذا مع الإيمان. نعم.
سواء امتثل أو لم يمتثل، آمن أو لم يؤمن، عمل صالحا أو لم يعمل، طالما ينتسب إلى البيت الفلاني فهو ولي. هذا أمر لا يقره الإسلام. قد يكون الرجل كافرا فيكون الولد وليا.
نعم، أنا ولي كابر عن كابر، أبا عن جد، اللي هو يسموه الخلافة. الأب بيموت، الابن يركب الايه؟ يركب الحصان مكانه، ده الخليفة، خليفة أبيه. طرق الصوفية، طرق الشعوذة، طرق الدجل، الطرق التي أعادت للأمة دين أبي جهل. يا أخواني، الطرق الصوفية أعادت للأمة دين أبي جهل ودين أبي لهب. الطرق الصوفية تساوي السبل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنة، حينما قال: على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. لما خط خطا مستقيما قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوط معجبة وقال: هذه سبل. على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه. الطريق إلى الله واحد، ليس بمتعدد، طريق إلى الله واحد. قال النبي: واستفرق أمتي على 73 فرقة وكلهم في النار إلا واحدة. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: البدع والشبهات، ولا تتبعوا السبل، البدع والشبهات. نعم.
قد يكون الرجل كافرا فيكون الولد وليا. لا عبرة إلى أصل الإنسان وفصله. أنت الذي تكتسب الولاية، فكبار الصحابة رضي الله عنهم آباؤهم ماتوا في الجاهلية وهم من كبار أولياء الله تعالى. ثم إن الولاية أيها
النبي، هذا نوح عليه السلام وابنه ماذا؟ كافر. هذا النبي وأبواه ماذا؟ كافران. ويأبى هذا الصوفية، علم الله ما يستحقون، وضعوا قاعدة أن النبي ما يكون إلا من سلة طاهرة، ومن هنا رفضوا أن يكون أبو النبي كافرا أو عم النبي كافرا، وقالوا بإيمان أبي طالب، وقالوا بإيمان أبويه صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم من النبي ما انحدر إلا من إيه؟ صلب طاهر. حتى إبراهيم قالوا في أبيه آزر: هذا عمه، حتى لا يكون أبوه أيضا كافرا، حتى لا يكون أبوه كافرا. عندهم كده، دي قاعدة، وهذه قاعدة باطلة ما دل عليها كتاب ولا سنة. نعم. أيوة، ما قالوا هذا عمه مش أبوه، يعني لأبيه آزر قالوا هذا عمه وليس بأبيه. لا، عم النبي في أبي طالب، اللي هو أبو طالب، قالوا مؤمن آمن. نعم.
ثم إن الولاية أيها الإخوة، لا فرق بين الولاية،
لكن ليس يعني في العم مطلقا، لا، نقصد أبي طالب، أنه قالوا في أبي طالب أنه مات مؤمنا. نعم.
ثم إن الولاية أيها الإخوة، لا فرق بين الولاية أو بين الولي وبين النبي من حيث المعنى، بل الأنبياء عليهم السلام هم من كبار الأولياء وفي طليعة الأولياء. أولو العزم من الرسل وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم في طليعة الأولياء. الولاية ليست بالأمر الهين، أولئك هم الأولياء حقا، ثم من يتبعهم ويعمل بسنتهم ويسلك منهجهم هؤلاء هم الأولياء.
هذا معنى مهم جدا. هل النبي ليس بولي؟ نقول: كل نبي، قاعدة اكتبوها، كل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا. كل نبي ولي وليس كل ولي نبي. واضحة دي؟ كل نبي ولي أمان واتقى، وليس كل ولي نبيا. فالصحابة أولياء وليسوا بأنبياء. نعم. قرأ رشدي. أصحاب كل أولياء، وما من الأولياء يا محمود؟ ها؟ أو في شك أنت؟ صحابة رسول الله الذين هم صحابة الفضل، ليس الصحبة اللغوية. فأنا أدخل في الصحبة اللغوية، حتى المنافقون يدخلوا في الصحبة اللغوية. ولهذا النبي قال: أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ فهؤلاء لا يدخلون في الولاية. أما الصحبة، صحبة الفضل، محمد ورسول الله والذين معه أولياء، نعم كلهم أولياء. نعم نقول هذا نوعا. أما عينا فهذا من عينهم النص نجزم أنه من الجنة أهل بيعة رضوان، أهل بدر، العشرة المبشرون. نعم.
قال العلامة الجميل رحمه الله: إذا عرفنا معنى الولاية وعرفنا بأن الله تولى تعريف الولي وعرفنا كيف نكتسب الولاية، إذن علينا أن نعمل. وكيف نعمل؟ نبدأ بالعلم، العلم قبل نعم القول والعمل.
أحسن الشيخ بهذه النصيحة. نعمة النصيحة هذه. إذا عرفنا هذا الولاية كيف نحصلها، إذن علي أن نعمل. طيب وكيف نعمل؟ قال: نبدأ بالعلم. نعمة الوصية هذه. كيف نعمل؟ كيف نعبد؟ كيف نحقق التقوى؟ كيف نحقق الإيمان؟ العلم يا أخواني، العلم يصحح لك كل معنى وكل عمل. العلم يفرق بين البدعة والسنة، العلم يفرق بين التوحيد والشرك، العلم يفرق بين الطاعة والمعصية، العلم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، العلم يفرق بين المشروع والممنوع، العلم يفرق بين ما يحبه الله وما لا يحبه الله، العلم يفرق بين أتباع النبي بحق وبين الأدعياء. العلم. ولهذا الله عز وجل أمر بالعلم أولا، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا بوب البخاري وقال: باب العلم قبل القول والعمل. يا ليت الأمة تعلم هذه النصيحة، العلم أولا قبل أن تقدم على أي أمر من الأمور. ولهذا ذكر ابن عبد البر كلاما معناه أن الإجماع منعقد على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم.
قال: نبدأ بالعلم، العلم قبل القول والعمل. لابد أن يرفع الإنسان رأسه ليتعلم ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يصير العبد وليا لله وهو جاهل بما جاء به محمد رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام. إذا لابد من العلم، العلم قبل القول والعمل. وليس معنى التعلم أن تترك أعمالك.
هذه قاعدة عامة يا إخواني، ليس قاعدة في الولاية فقط، قاعدة عامة في الدين كله. العلم قبل القول والعمل. لهذا العلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم. ولهذا النبي ما طلب زيادة من شيء في القرآن إلا من العلم. وقل رب زدني علما. الله أمر أن يطلب زيادة من هذا، ليس دنيا ولا مالا ولا ولا، ولكن وقل رب زدني علما. أما في الدنيا صفحة اللي بعدها على طول في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. إنما العلم وقل رب زدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولما أعلم موسى أن عبدا وأن رجل أعلم منه سأل السبيل إلى لقيه، قال: يا رب كيف السبيل إلى لقيه؟ نعم، وهو نبي مكلم. نعم.
وليس معنى التعلم أن تترك أعمالك، أن تترك الناس أعمالها فتدخل الجامعات والمعاهد والمدارس لتتعلم. العلم الذي يتعلمه كثير من الناس من هذه الطرق النظامية علم دنيوي يفيدك في دنياك، لكن العلم الذي ينفعك عند الله وتصير به وليا من أولياء الله تعالى ممكن أن تتعلم من المساجد، ممكن أن تتعلم من العلماء الموجودين بين أيديكم، ترتب لك درسا على شيخ من المشايخ، درسا في العقيدة، درسا في التفسير، درسا في الحديث، درسا في اللغة العربية، تتعلم أصحاب رسول الله.
العلم الشرعي على يد أربابه، ولا يطلب العلم على يد مبتدع ولا صاحب سوء، يطلب العلم على يد أهل السنة. أي علم، نحو، صرف، قراءات، فضلا عن عقيدة وتفسير وحديث وفقه، لا يطلب العلم إلا على يد أهل السنة. قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقالوا: ولما وقعت الفتنة، أي وجد أهل بدع، قالوا: سموا لنا رجالكم. يبقى ده منهج عظيم جدا، سموا لنا رجالكم واعتهربوا منه. بعض الناس يقول التسمية وما التسمية وذكر المخالف وذكر أهل البدع وذكر كذا ومزق الأمة وفرق الأمة، وينبغي نحن نذكر الشر ولا نذكر أهله، نذكر المعصية ونذكر البدعة ولا نذكر أهلها. من الذي قعد لك هذا؟ من هو الذي قعد لك هذا؟ سموا لنا رجالكم. يبقى صاحب الشيخ الذي تطلب عليه العلم لابد أن يكون صاحب سنة. وصاحب السنة كيف تعرفه؟ بمنهجه، بالسؤال عنه، اسأل هذا الرجل أطلب عليه العلم أم لا. ولا تمكن من أذنيك ولا من قلبك صاحب بدعة. إن السلف الصالح يا إخواني ما وقفوا عندي مسألة طلب العلم نطلب على المبتدع ولا لا. يا إخواني يا إخواني يا شباب يا شباب، السلف لم يسمعوا الكلمة ولا نصف الكلمة من المبتدع، فكيف إن شاء الله يسمع الكتاب والعلم؟ وكيف يقرأ 30 جزءا طارة بعاصم وطارة بابن كثير وطارة بحمزة وطارة بابن عامر وطارة بأبي عمرو وطارة بالكسائي وطارة؟ كيف هذا يا أخوان؟ كيف كيف 30 في 30 في 30 في 30 في 30؟ أيوب السختياني جاءه رجل من أهل البدع فقال: تعال أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة. يا ترى هل أنت أعظم إيمانا من أيوب؟ لا تخشى على قلبك وأيوب يخشى على قلبه. بل ابن سيرين رحمه الله تعالى دخل عليه رجلان من أهل البدع، قال: نقرأ عليك الآية. قال: لا. نقرأ عليك الحديث. قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال له جليسه: يا إمام، لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن أستمع الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. ابن سيرين يخشى على قلب مبتدع يقرأ آية وانت ما شاء الله تدرس الحديث والتفسير والفقه واللغة، وكل انسان يبني منهجه. اوعى تظن، اياك ان تظن انك ستدرس النحو عند هذا او الوصول عند هذا وهو مبتدع اشعاري او صوفي او كذا ولا يدرسك منهجك. لا لا، كل واحد سيدرس منهجه والله مع مهنته. يا اخواني، احد اخوانكم كان في الاسكندرية فبيشتري طيبا من واحد بيبيع طيب عطور يعني، فقال للرجل: ها يعني زود لي شوية، انت رجل امير. قال له: عاد في امير في الزمن ده؟ عادش في امير خلاص. لا يرى امره. ها امير يعني طيب، الاخر فكر انه طيب يعني زود لي شوية انت رجل امير. قال: ايه عاد في امير؟ اذا بيبيع بمنهجه، وانتم تعلمون هذا جيدا، تعلمون هذا جيدا. والله السائق قد ينزلك، والله بعض الإخوة، والله أقسم بالله أوقف السيارة وأنزله، مش الأخ اللي نزل، الأخ اللي السائق اللي أنزله لما عرف أنه على السنة. فكل إنسان ابن منهجه ويصدر عن منهجه شاء أم أبى. فلهذا نص العلماء وأجمعوا على أن العلم لا يطلب إلا على يد أهل السنة. نعم.
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسوا بجامعيين، كيف تعلموا؟ منهم التجار ومنهم المزارعون.
يعني قد تكون خريج أنت كلية شرعية نظامية ولكن ما تعلمت شيئا. العلم عند المشايخ، العلم عند أهل السنة. ليس في المدارس فقط إلا إذا رزقت برجل السنة في المدارس. نعم.
ولكن كانوا يتناوبون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك المسجد،
كما أخرج البخاري في صحيح تحت باب في كتاب العلم باب التناوب في العلم، قال عمر كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، أتي النبي يوما وأتيه يوما. نعم.
ولكن كانوا يتناوبون،
لكن في من كان يلزم النبي بقى ما يتناوب زي أبو هريرة، ولهذا في الحديث الصحيح أيضا أن أبو هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم قال إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. أبو هريرة كان يلزم النبي. نعم.
ولكن كانوا يتناوبون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك المسجد، ينزل من العوالي فرد أو فردان يحضرون درس رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديثه كله درس، يجلسون إليه فيسمعون فيحفظون، فيرجعون إلى من وراءهم فيبلغونهم، وفي الليلة المقبلة ينزل عدد آخر، وهكذا يتعلم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعضهم بالحفظ فقط لا يقرؤون ولا يكتبون. أبو هريرة الذي تسمعونه حافظ هذه الأمة، من أحفظ الصحابة على الإطلاق، لا يقرأ ولا يكتب، يحفظ بشهادته على نفسه زميله عبد الله بن
عمرو
بن العاص، يقول هو خير مني لأنه كان يقرأ ويكتب ولكنه أكثر منه حفظا. أريد أن أقول تعلم العلم النافع،
نقف عند أريد أن أقول ونكمل بعد العصر إن شاء الله.